السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن، ولازلنا في أصول التعامل وقواعد التواصل ومهارات التفاعل مع الأطفال في ضوء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا في المنطقة تحديدا بتاعة أصول التعامل مع البنات كواحدة من أخص الفئات في المجتمعات كلها، وكنا ذكرنا أمور منها مسألة العدل والمطالبة بحقوق البنات، ومسألة عدم السماح بظلمهن وهضمهن وإجبارهن، وبرضو ذكرنا مراعاة، وده اللي كان تم الحديث عنه بتفصيل في الحلقة الماضية، مراعاة حب البنات للزينة ومحبتها للحلي ومحبتها للإهداء، أنها يتم إهدائها. وقلنا أن احنا عايزين يبقى عندنا سماح بالمتاح، سماح بالمتاح، سماح باللي ربنا أتاحه وأباحه، سماح بالمباح، ماشي، اللي ربنا أباحه. احنا مش عايزين نحرم ما أحل الله ولا نحل ما حرم الله، يعني دي مسألة مهمة. وقلنا ان لما يتوفر للبنت حقها في مسألة التحلي ومسألة التزين، وتفهم ان الحدود فين بالضبط والحرام فين والحلال فين والجائز وغير الجائز، ده مهم. وهذه طاقة، قلت مرارا وتكرارا، محدش ينظر للأمور بنظرته هو. الأم النهاردة اللي عندها 40 سنة واللي عندها 50 سنة وعذرا ربما ما عادت تكترث بمسألة التزين والحلي ومش عارف ايه والكلام ده كله، ما تنظرش يعني لبنتها اللي هي صغيرة السن، اللي هي قربت مش عارف قاربت البلوغ، اللي بقى عندها برضه، دي مسألة تانية. ما بناخدش بالنا من مسألة ان هي بقى عندها دلوقتي انشغال بشكلها، يعني دلوقتي اصلا يمكن الانشغال بالشكل بيطغى على الانشغال بالعقل، اصبحت منشغله بشكلها، بقت تاخد بالها، جسمها بيكبر وفي تغيرات معينه بتحصل فيه، وشعرها مش عارف بيحصل له ايه، وصوتها بيحصل له ايه، في تغيرات بتحصل فعلا، يعني حاجات هي سترايكنج، حاجات هي فعلا تشدها، حاجات تخليها لازم تاخد يعني تنتبه انها بقت مختلفه. ففي اهتمام بيبقى في المرحله دي، بيبقى اهتمام كمان بالشكل حتى على حساب العقل، ما تمش بعقلها ولا مش عارف بفكرها، بقدر اهتمام بالمرحله دي، في المرحله دي بشكلها. وحتى والله بنقول ولا بتهتم باكلها، يعني اهتمام بالشكل على حساب العقل وحتى على حساب الاكل، بتبقى مهتمه بس بانها تعمل وتودي وتتزين وتروح وتيجي. فتفهمنا للمرحله دي ذاتها يعني في الوقت ده تحديدا، وتفهمنا للمرحله دي فيما يخص البنات في الوقت كله مهم، يعني سواء كان هي بنت صغيره لازم تبقى يعني تربى على انها انثى، تربى على انها انثى، دي مساله مهمه. يعني للاسف الشديد ان احنا النهارده زي ما قلت، مش احنا مش بس البنت اللي بتجني، احنا كمان اللي بنجني، بعد كده زوجها بيجني الكلام ده او يجني اثار هذا الكلام في الاخير. فما اباحه الله، ما شرعه الله، لا نحرمه ولا نمنعه. طيب، وبرضه ما نقعدش نقول والله ده لون من التفاهه، لون من كذا، برضه بقول تاني الرجل ما يبصش المساله كده، ما تجيش الام تقول لك ما وراهاش الا شعرها، بتقعد تعمل مش عارف حمامات كريم، ما وراهاش، يعني احنا ننبههن الى عدم الاسراف في الامور دي، بس يعني عادي من طبيعي انها تكون مهتمه بالامر ده. وكذلك ده من باب اولى بقى، الرجل ما يبصش للامور دي بنظرته هو ولا من زاويته هو خالص خالص، لان هو الرجل له نظره تختلف تماما عن المراه، يعني حتى في طبيعة التزين ولا غيره ولا القصة دي، الراجل ممكن بكتير خالص يقف قدام المراية دقيقة دقيقتين ثلاثة، انما لا البنت ممكن تقف وقت اطول. الرجل لا يركز في التفاصيل، يعني ممكن ياخد باله يقول لك اصل شعري مش عارف ايه، اهو بيحط حاجه في شعره مش عارف ايه ويعمله خلاص. انما المراه لا، ممكن تركز اصل الشعريه دي مش عارف مالها، والشعريه دي مالها، والحته دي اصل يبدو ان في حته هنا كذا. عادي يعني بطبيعه المراه وتركيزها في التفاصيل، او البنات بشكل خاص. فده يعني، وخصوصا ان ما عليهمش مسؤوليات، يعني هي البنت ما عندهاش بقى مسؤوليه اللي هي بتاعت ايه انها عليها مش عارف زوجها مش عارفه تعمل له ايه وعيالها تعمل لهم ايه وكلام. فبطبيعه الحال برضو يعني ما تحرموهم، يعني لا تحرموا البنات هذا القدر من الاستمتاع الذي هن في حاجه اليه. تفرح، عشان لما تيجي تتحمل المسؤوليه، مش معقول ان البنت تكون مكدره بمسؤوليات ولا متنكد عليها من صغرها، ففعلا تفضل طول حياتها. ده اللي بيحصل، انها لما ما بتعيش الكلام ده، لما بتيجي تكبر وبيكون عندها اسره او عندها زوج او عندها حياة او عندها امور مهمة، بتبقى عندها رغبة جامحة في الهروب من المسؤوليات، وباي شكل تحاول تروح العالم ده باي شكل، لانها عاشت فترات كبيرة من عمرها كان نفسها في الكلام ده وحرمت. انما لما الكلام ده يتم اشباعها يعني فيه او به من الحلال في الوقت المناسب دلوقتي، ساعتها لما يجي وقتها تكون احنا محتاجين انها تهتم بامور ما تقدر تهتم بها فعلا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. المهم، النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع البنات الأمر ما وقفش عند مسألة مراعاة حبهن للزينة، لا، كمان النبي كان يراعي حبهن للفرح والمرح. يعني النبي بيعرف أن البنات كمان أو النساء كمجتمع يحبوا الفرح والمرح، يعني مش النكد ومش عارف وإيه والقصة دي، الناس اللي هي بتحب تعمل دماغ نكد ولا تتعاطى النكد ولا لما تضحك شويه تقول خير اللهم اجعله خير، ايه المصيبه اللي هتحصل دي؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان مجتمع البنات يحب الضحك والفرح والمرح، ما يحبش النكد ولا التكدير. فسيدنا عروه بن الزبير بيحكي عن السيده عائشه، بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعلت فلانه ليتيمه كانت عندها، فقلت اهديناها الى زوجها. بيسال عن واحد، شوفوا حتى سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم واخد باله من يعني البنات اللي موجودين في المجتمع، الاطفال اللي موجودين في المجتمع. البنوته الفلانيه دي عملت ايه؟ هي كانت يتيمه، يعني كانت طفله صغيره، ليتيمه كانت عندها، فقلت اهديناها الى زوجها. ده خلاص يعني كبرت ما شاء الله، اهديناها الى زوجها. قال: فهل بعثتم معها بجاريه تضرب بالدف وتغني؟ نعم، يعني النبي نفسه اللي بيوصف كده، ده بيأكد على كده، الكلام ده حصل ولا ما حصلش؟ هذا يوم فرحة، خلاص ده يوم فرح، يفرحوا. المشكلة يفرحوا، يعني ما طالما شيء أباحه الله بإيه؟ بضوابطها. النبي قال: تضرب بالدف، مش تجيب مش عارف مهرجانات، ولا تجيب مش عارف كلام سافل، ولا تجيب مش عارف إيه، ولا أغاني يقول لك يوم في العمر وخلينا نفرح يا عم، ما تحبكهاش علينا. لا، بتدف بما أبيح لهن من هذه الآلات، وتغني الحاجات اللي هي الكويسة اللي ما فيهاش كلمة خادشة للحياء ولا فيها ألفاظ، ويعني بصوت جميل بأداء جميل، الجو من المرح والفرح، وهو اسمه فرح، اسمه فرح يعني زفاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: فهل بعثتم معها بجاهلية تضرب بالدف وتغني؟ شوفوا إلى أي مدى احنا أمام إنسان بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، مشغول بهموم العالم كله، بهموم العالم كله. احنا امام انسان في دماغه ودماغه ودماغه، واذا اوى الى محرابه يعني نراه يعني سبحان الله يبكي ويتخشع ويفعل ويفعل ويفعل. النبي وامي صلى الله عليه وسلم يعني قدام الانسان ده اللي ليه كل المهابه دي في قلوب ونفوس اوليائه واعدائه، يعني في نفوس وقلوب الاولياء والاعداء، الأولياء كلهم يحبونه ويهابونه، وأعداؤه يعني يهابونه بشكل كبير. هذا النبي الذي له هذه المهابة الكبيرة، بنجده بيؤكد على المسائل دي التي قد تبدو دقيقة. ولذلك أبهرت جدا 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 مساحة عناية بل إحاطة النبي صلى الله عليه وسلم بالأصول والتفاصيل، بالحقائق والدقائق، ما يفوتش حتى هذه المسائل. وده مهم من الإنسان برضو اللي هو بيتعامل مع الطفل، ما يهملش، او حتى مع البنات ما يهملش التفاصيل دي. ونصيحه يا جماعه، اللي يتعامل مع البنات او يتعامل مع النساء لازم يحاول يقرب من طريقتهم. ايه طريقتهم؟ انهم بيركزوا في التفاصيل، فهو يركز في التفاصيل. فممكن المرأة، ممكن بنتك تعمل حاجة صغيرة كده، تحط مش عارف ايه في شعرها، تعمل كذا، فتدخل هي منتظر انك لما تشوفها تقول لها الله جميلة، حلوة قوي اللي عملتيها دي، رائعة. يعني عايزة حد يركز في التفاصيل، مش ايه بابا مش ملاحظ حاجة، مفيش حاجة ولا اي حاجة، عادي يعني مفيش مش عارف ايه. وقد يحصل ما بين الرجل وامرأته بنفس الشكل. فبرضو نحاول نركز معهم في التفاصيل، لما برضو بيركزوا في التفاصيل. طيب، فقال: فهل بعثتم معها بجارية تضرب بالدف وتغني؟ قلت: تقول ماذا كمان؟ يعني شوفوا بقى الى اي مدى السيدة عائشة بتقول ايه. طب احنا ممكن نقول ايه؟ يعني ايه اللي ممكن نقوله؟ يعني ايه اللي هنقوله؟ فقال: تقول اتيناكم اتيناكم، فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الاحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول الشعر، وما كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحفظه يعني زي الشعراء وغيرهم، ما علمناه الشعر وما ينبغي له. يعني هو حتى لو أراد أن يتعلمه الله منعه من هذا، علشان ما يتهمش بأنه شاعر، أن القرآن ده جاب كده على أنه شاعر وكلام من ده. لكنه كان بليغا وكان أبلغ العرب صلى الله عليه وسلم وأحكم العرب حكيما، لكن الشعر وقرد الشعر وكلام ده، لكن هذه أشياء مما يتوارث في البيئات الاجتماعية. فقال والأوضاع العرفية، قال: أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كمان ده عنده تفاصيل، لدرجة أنه بيقول الكلام إيه يعني الجميل اللي ممكن يقولوا له من نوع ده، عشان برضو الناس اللي بتفتح الباب على مصراعيه وتتجاوز الحدود الشرعية وتقول لا ده فرح بقى وهو براحتنا ومش عارف ايه ونفرح ونقول ونعمل ونودي، لا، لابد ان يلتزم بالضوابط. انا مش قادر اتصور اصلا ان انسان واحدة بتبدأ حياتها بمعصية الله ومخالفة امر الله وهجران هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الزوج ده بيقول كده من الاول انا يعني ربنا ليس في حساباتي. للأسف الشديد كأن الزوجة دي بتقول ربنا ليس في حساباتي، كأن الأهل دول بيقولوا الله ليس في حساباتنا. يا عم ما تكبرش الموضوع. لا ما بكبروش والله، لأن نفس الكلام نفس الأسر دي، لو مثلا جد العروس توفي لك عيب نقعد نعمل فرح وزيطة وكلام من ده عشان ده جدها ميت. لو عندهم واحد أصيب بمصيبة أو مرض مش عارف من ناحية العريس أو العروسة، أو أحيانا حتى من الجيران في الشارع، أحيانا حتى من الناس في البلد، يقول لك لا مش وقته مش عارف ايه وما نعملش الكلام ده. طب يعني ده انتوا بتراعوا خاطر، بتراعوا خاطر البشر، يعني كيف لا تراعون ما يريده رب البشر. فللاسف الشديد يعني لذلك المساله لا تبدو هي في الظاهر مساله هينه، لا هي مش هينه، يكفي ما فيها من المجاهره بالمناكير والفسوق والعصيان لله ولرسوله. المهم يعني الشاهد، فهنا بنشوف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حبهن للفرح والمرح. وعندنا طبعا نص مشهور جدا في الباب ده، وهو نص عظيم، وهو ما كان في العيد. يعني في العيد لو تذكروا لما النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونفسي وروحي كان جالس، وكان يوم عيد، وكان السيدة عائشة والجواري يفرحنا يعني ويمرحنا ويضربنا بالدف. فسيدنا أبو بكر لما دخل ورأى الكلام ده فأنكر عليهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على إنكار أبي بكر عليهن. يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كمان يعني لما كفل لهن الحق في الفرح والمرح في أيام الأعياد برضو بشكل منضبط، كمان لم يسمح لأحد بأن يمنعهن هذا الحق ولو كان أبو بكر رضوان الله عليه. يعني شوفوا على جلالة قدر أبي بكر رضوان الله عليه وكيف كانت نظرته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن يدعهن، فإن لكل قوم عيدا، ولكي تعلم يهود أن في ديننا فسحة. يعني ولذلك ده برضو اللي بعض الناس بيهملوه، إن البنات تحتاج إلى فسحة، فسحة شرعية، فسحة في إطار الضوابط المسموح بيها، إنها محتاجة للفرحة دي محتاجة للمرح ده. مش كل الامور تبقى طول على طول الخط بجدية، ما بصورة، ما مش عارف ايه، وإلا يبقى بقى كده ده مجون ولا ميوعة ولا مش، يعني ما ينبغيش ان ينظر الى هذه الامور. سبحان الله، كنت هقول الشخص ده مثلا بيشوف ان ده من الحزم ومن الضبط ومن القوة ومن هو عمره هيكون اكتر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لن تكون احزم من النبي صلى الله عليه وسلم، لن تكون احرص على الادب والاحترام والاحتشام من النبي صلى الله عليه وسلم، لن تكون يعني مهما كنت. لكن للأسف الشديد والله الذي لا إله إلا هو، هذا ما رأيناه فعلا، يعني وإن تطيعوه تهتدوا ومفهوم المخالفة وإن تخالفوه تضلوا. وفعلا يعني الناس تتلظى بنيران مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أولئك الذين يمنعون المباح المتاح، ومباح ممكن إيش متاح بس مباح متاح، أولئك الذين يمنعون المباح المتاح بيوقعوا ذويهم في المحرم المجرد، يعني بيوقعوهم في كده وبيضطروهم لكده وبيعملوا الكلام ده، وساعتها هم بيتوجعوا ويتألموا يقولوا يا ليتنا فعلنا وفعلنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث أيضا مشهور، حديث العيد، وإن النبي صلى الله عليه وسلم الجواري اللواتي كنا مع السيدة عائشة، وسماح النبي صلى الله عليه وسلم لهن بأن يضربنا بالدف وأن يفرحنا ويمرحنا ويغنينا، مش الغناء بتاع النهاردة، يعني مش كلمة، مش الغناء بتاع النهاردة ده اللي هو اللي بما فيه من المناكير، يسمح لهن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، علشان برضو أن النبي يعلم أن المرأة تحب الفرح والمرح. ولذلك يا جماعة، أحسن الله إليكن، أحسن الله إليكم، الأباء والأمهات، المعلمين والمعلمات، وخصوصا بالنسبة للبنات، يعني الأب يشيع جوا من البهجة والفرحة والمرح في بيته، يعني يبقى البيت كده، ما يبقاش البيت بالنسبة، سبحان الله، البنت مثلا بتقعد لو خارجة مع صحبتها تقول لك أنا أخرج مع صحباتي، ليه؟ بتجد في الخروج مع صحبتها إنها بتفرح وتمرح وتعمل وتودي، طب ما ليه ده مش متوفر في البيت؟ ليه ما تفرحش وتمرح مع أمها؟ ليه ما تفرحش وتمرح مع ابوها واخواتها؟ ليه ما حدش يقول لك لا اصل عشان دول من سنها؟ ليه فعلا ما ننزلش سنها ونفرح معاها الفرح اللي بتفرحه ونمرح معاها المرح اللي بتمرحه، طالما الحمد لله في اطار شرعي؟ يعني مين قال ان ده هينقص من قدرنا؟ احنا شفنا النبي صلى الله عليه وسلم بينزل حتى كمان لدرجه الغلام الصغير، الجاريه الصغيره، يفرح يفرحها ويمازحها ويضاحكها النبي صلى الله عليه وسلم. فده ما ينقص من قدر الانسان. ليه بتروح البنت بتبحث عن الكلام ده؟ ليه بيروح الولد؟ خلينا في البنت تحديدا كمان اللي بنتكلم عنها، ليه بتروح كده تبحث عن الكلام ده مع صاحبتها؟ انها فعلا تجد جوا من الفرح والمرح. طب ما احنا نوفره في البيت، بس لا، كمان فرح ومرح متناسب مع سنها. فايه المشكله ان احنا ننزل لسنها ونفرح معها الفرح الذي تريد والمرح الذي تريد، ونلاعبها ونضاحكها، ايه المشكله؟ ونيجي بعد كده نشكو من انها كارهه البيت، مش عايزه تقعد في البيت، بتضج بالبيت، لو عندها يوم مش رايحه مش عارفين المكان فين تبقى متضايقه، مش عارفين نتواصل معاهم، مش عارفين نقعد معاهم. فالاباء يعني والامهات، يا ريت نشيع هذا الجو من الفرح والمرح والبهجه في بيوتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم بابي وامي ونفسي وروحي ما كانش بيمنع السيده عائشه من كده، لا ده بالعكس، كان في اوقات النبي صلى الله عليه وسلم، كي السيده عائشه لما النبي بنى بيها كانت قد حاضت، لكن من ناحيه السن ممكن سنها يكون قريب من اولادنا النهارده، يعني لا تزال صغيره ايضا. فهي السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمح لها بأبيها وأمي، يراعي المسألة دي، حبها للفرح والمرح. النبي صلى الله عليه وسلم يسمح لها، يسرب لها صويحباتها، يلاعبنها، تفرح وتمرح في العيد زي ما قلنا في الفرح والمرح، هو صلى الله عليه وسلم نفسه يسابقها عشان تفرح وتمرح، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما يستحي وما يستنكف ان هو ينزل لها كتفه فتفرح بمشاهدة الأحباش وهم يلعبون بالحراب في المسجد، يعني مراعاة حب البنات للفرح والمرح. ولذلك أنا كنت بقول لما يبقى مثلا بقى نروح للبيئة التعليمية، لما يبقى عندي معلمة النهاردة بتعلم بنات، المعلمة لابد أنها تراعي الكلام ده، تراعي حب البنات للفرح والمرح، أنها يبقى فيه، تبقى الحلقة مرحة فيها فرح، في بتعمل مش عارف حفلة في نهاية كل يوم، كل فترة بتعمل حفلة معينة بتدخل على قلبهم السرور، يعني تعمل زينة وبهرج. البنات يعني هذا الجو يحبه البنات، انما الجو بتاعي اقعدي مش عارف ايه، قبلي ايد المعلمة، اقعدي على جنب مش عارف اعملي كده. احنا ننفرهن للأسف الشديد من الحالة دي، بل بالعكس يعني اعتدنا على النفاق احيانا، يعني او بعض سلوكيات المنافقين انها تبقى هنا معانا تمام وزي الفل ومؤدبة ومحتشمة ومش عارف ايه، لا او تروح بقى مع صحبتها بتبقى حاجة تانية خالص، تجد معهن ما لا تجده في المساجد في حلقات تعليم القرآن الكريم. هذه البيئة وهذا الجو الذي فيه من الفرح والمرح، فايه المشكلة في ممازحتنا احنا لهن ان تنشد او تغني بالايه بما هو منضبط، يمكن حتى بقولش كلمة تغني في اللغة، يعني تقول كلام جميل مش عارف ايه بدون بقى مخالفات شرعية، بس يمكن يجي في دماغنا النهاردة الغنى بتاع الغنى يعني، فتنشد مثلا او بتعبيرنا المعاصر تنشد او تحدو حاجة جميلة، ويعني يبقى في جو من المرح، مسابقات وفيها فرح ومرح بشكل معين. المسألة دي في غاية الأهمية، مراعاة حبهن للفرح والمرح. ولذلك تراعي مثلا ان بنتك تحب انها تخرج ومش عارف ايه، تراعي انها ممكن تحب تروح مثلا لفرح يحبون الافراح، تراعي انها تحب الحفلات. فلو شيء من ده منضبط وانت تأمن عليها فيه ويتلتزم فيه بالحدود الشرعية اسمح لها، لو مفيش مشكلة في ذلك. طيب هذكر بس ببعض حاجات كده تأكد على الامور اللي عدت يعني قلناها في المرات او الحلقات الماضية، بس يعني انا قلت برضو بأكد على مسألة تكرار النصوص. هو النص الواحد صالح انه يستعمل في الباب، زي ما كان الامام البخاري مثلا بيفعل في صحيحه، ان هو النص الواحد حنا يقطعه يبقى هنا جزء وهنا جزء وهنا جزء وهنا جزء في كل باب من الابواب، وفي نفس الوقت النص الواحد ممكن زي ما هو يستعمل في اكتر من باب من الابواب عشان في اشاره لكده ولكده ولكده. فاتمنى الناس ما تضجش بالمساله دي، احنا عندنا النص بيبقى ليه اكتر من زاويه، لانها فعلا هو جوامع الكلم، احوال النبي صلى الله عليه وسلم جوامع فعلا، ان النص الواحد احنا ممكن نخرج منه بعبر كثيره وفوائد كثيره وقواعد كثيره واصول حقيقه كبيره جدا جدا. المهم، فكان مر علينا حديث ام خالد بنت خالد بن سعيد قالت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابي وعلي قميص اصفر. خد بالك ام خالد اهي بنت، احنا في باب معامله البنات حضر معنا النص ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه. قال عبد الله احد الراوي وهي بالحبشيه حسنه، قالت فذهبت العب بخاتم النبوه فزبرني ابي، يعني نهاها يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها حقها، يعني شوف سبحان الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلفي ثم أبلي وأخلفي ثم أبلي وأخلفي، وفي رواية أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي. قال عبد الله فبقيت حتى ذكر، يعني من بقائها. المهم الشاهد هنا بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم هذه بنت، النبي صلى الله عليه وسلم يسمح بإيه بإدخالها عليه، وكمان لما يشوف قميص جميل، عشان بس الناس اللي بتقولك أنا أقعد أقول لبنتي إيه الحلاوة دي إيه الجمال ده مش عارف ايه، هو النبي صلى الله عليه وسلم فعل كده، وفعل كده مش هقول كمان بقى مع بنته في بيته، لا مع السيدة ام خالد وهي دخل عليه، فقال سنة يعني بالحبشية، وقال كمان باللغة اللي هي تفهمها باللغة الاقرب ليها، ما تقعدش تقول لها مش عارف كأنك مش عارف، يعني قول لها الكلام اللي هو تفهمه. وهي بالحبشية حسنة قالت فذهبت العب بخاتم النبوة. بنشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم راعى حبها للزينة، وراعى كمان انها تحب ان يتم الثناء على شكلها، زي بعد كده لما بتعرف تعمل اكلها تحب الثناء على اكلها خلاص، راعى دي وقال ذلك. وكمان لما راعى برضو انها كبنت يعني تحب انها تلعب في السن ده، ولما والدها نهاها قال دعها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمان النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيه بيتقرب اليها ويتودد اليها ويدعو لها قبلي واخلفي ثم قبلي واخلفي ثم قبلي واخلفي، يعني ان شاء الله ربنا يكرمك، ده كمان يعني اسال الله لك ان ده لما يبلى يخلف عليك واحد تاني وتالت ورابع. دعالها حتى في محيط اهتمامها، دعالها في محيط اهتمامها، وفي روايه قبلي واخلقي ثم قبلي واخلقي ثم قبلي واخلقي، فيدعو لها بان يطول عمرها في ايه وهي مبسوطة وسعيدة زي ما هي مبسوطة وسعيدة دلوقت، وهي فرحانة زي ما هي فرحانة دلوقت. على هذا الثوب الذي تلبسه وهي به سعيدة وبه فرحة، يريد لها أنها تبقى سعيدة وفرحانة على طول الخط كده. فكمان بيدعو، شوف من مراعاته لفرحتها ومن مراعاته للي أهمها بيدعو لها في نفس الباب. وفي رواية أخرى أم خالد بتقول: قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية، فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام. المرة دي بقى كمان النبي لما راعى المسألة، قلنا النبي مش بيراعيها بس مسألة حبها للزينة، حبها للفرح والمرح، مش بيراعيه بس في إنها لما تعمل كده، لا هو بنفسه بيبشر كده. فيكسوها خميصة لها أعلام، ثوب جميل كده وشكله بهي والأطفال تحبه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده. بعد ما كساها إياها بيمسح الأعلام دي بيده، يوريها لها كده ويشوف ويقول إيه: سناه سناه، يعني حسن حسن، جميل جميل. شوف جميل إزاي، ما شاء الله. يراعي حبها للزينة وحبها للأمور المتعلقة باللبس أو المتعلقة بالشكل، وما يقولش إيه إن لا ده يعني ده طفلة وعايزين نربيها على مش عارف إيه ونربيها على إيه. يراعي هذه الأشياء التي أباحها الله سبحانه وبحمده، وهي ركبت في البنت ويأسر قلبها بذلك. وعن أم خالد بنت خالد قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال: من ترون أن نكسو هذه؟ فسكت القوم. شوف بقى ده كمان النبي مش كده بس، النبي مش ناسيها، مش ناسي انها بتحب انها تلبس اثواب جميله ومشغول بيها. وزي ما قلنا بقى، ما حدش يقول، ممكن حد يقول لك ايه اصل بتاعه السيده زينب، السيده امامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول اصل دي ايه تعتبر بنته، ما قال تحلي بهذه يا بني. لا دي بقى مش بنته خالص، يعني بعيد عنه. فالنبي قال: اتوني بام خالد، فأتي بها تحمل صغيرة، فأخذ الخميصة فألبسنيها بيده وقال: أبلي وأخلق. يعني النبي بقى بيلبس، كان ممكن يقول بعتها لها، لا النبي عايز يشوف السرور ده في عينيها، الفرحة دي عايز يشوفها على وشها بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. دي مسألة مهمة، إنهن البنت مراعاة إنها بتحب الزينة وتحب الفرح، تحب إنها تفرح وتسر، وده يسرها ويفرحها، وتحب انها تشعر انها مقدره، ان النبي بيطلبها. النبي بيطلب ابو بكر من شويه ويطلب عمر من شويه الامور المهمه، ويطلبها هي: ائتوني بام خالد. يعني تطلب كده وتاتي للنبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، كانما تزف في هذا الموقف، الموكب العظيم، تاتي للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي يلبسها كانها بتكرم، كانها في حفله تكريم. النبي بيبعت رساله للعالم كله، بيبعت رساله للتاريخ كله، إن مكانة البنت في الإسلام، مكانة المرأة في الإسلام، إزاي إحنا بنحتفي بيها، وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بيها، وإزاي عارف محيط اهتماماتها، وعارف هي بتحب إيه، ولما جات له حاجة تدخل السرور على قلبها دعاها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الخميصة فألبسنيها بيده، وقال: أبلي وأخلقي مرتين، وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إليه، بينظر لعلم الخميصة وبيشير بيده إليه، ويقول: يا أم خالد هذا سنة، ويا أم خالد هذا سنة، والسنة بلسان الحبشيات الحسن. بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم إزاي كان حريص على ده مع أم خالد، بالممازحة والمضاحكة والملاعبة في الإطار المشروع المسموح به، وهذا الاحتفاء ومراعاة حب الزينة وغيرها، ومراعاة حب اللعب كمان عند البنات. يعني سيدنا أنس بن مالك بيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب زينب بنت أم سلمة. دي مش بنته بقى، هذه ربيبته، بنت أم سلمة، بنت أم سلمة، كان النبي يلاعبها ويقول: يا زوينب يا زوينب، يلاعبها. يعني بنص كلام سيدنا أنس أنه كان يلاعبها، دي ده على مستوى الأحوال أو الأعمال أهو، وعلى مستوى الأقوال أن هو بيسموه ترخيم، على مستوى الأقوال كمان أن هو بيقول لها، كان بعبارتنا احنا بالمصري بيدلعها، أنا بدلع ابني او بدلع بنتي، يعني بقول له لفظ ايه، مش يا زينب يا زوينب. مثلا لما تيجي تقول لها خديجه اخوخة، يعني لون من الايه، من الترخيم. فكذلك افعل النبي صلى الله عليه وسلم معها، ونشوف هذه الممازحه من النبي صلى الله عليه وسلم للايه، للبنات برضو، ما يقولش لا او دي بنته مش عارف ايه ولازم تبقى فيها الاحتشام وفيها الاحترام، لا، يعني ده ما ينقصش من قدر الانسان طالما الحمد لله يحافظه على الضوابط. بل مر بينا لو تذكروا انك، طيب هنقول زينب بنت ام سلمة يعني في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ربيبة النبي. مر بنا لو تذكروا كمان اللي حصل مع ام سليم اللي بيحكي سيدنا انس، وكانت عند ام سليم يتيمة، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة فقال: أنت هي؟ لقد كبرتي، لا كبر سنك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيمازحها فيقول لها ده انت كبرتي لا كبر سنك. فرجعت اليتيمه الى ام سليم تبكي، فقالت ام سليم ما لك يا بنيه؟ فقالت الجاريه دعا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يكبر سني، فالان لا يكبر سني ابدا. وقفنا مع الحديث ده قبل كده لو تذكروا. فخرجت ام سليم مستعجله تلوث خمارها حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله ما لك يا ام سليم؟ هي ام سيدنا انس. فقالت يا نبي الله ادعوت على يتيمتي؟ قال وما ذاك يا ام سليم؟ قالت زعمت انك دعوت الا يكبر سنها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ام سليم اما تعلمين اني اشترطت على ربي؟ فقلت اللهم انما انا بشر. المهم الى نهايه الحديث. فالشاهد في ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان يضاحكها ويمازحها ويخبرها واخبر السيده ام سليم بذلك، ومر بنا الحديث ده. فنشوف برضو هنا من 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 اصول التعامل مع البنات مضاحكه البنات وممازحه البنات وادخال السرور على قلب البنات وافراح البنات. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا شفنا من اصول التعامل مع البنات ان المرء ما يستنكف من اظهار الاحتفاء بهن ومراعاه ما تحب البنات طالما في اطار مباح الحمد لله، وما ما يستنكفش منها، ما لا بالعكس يفخر بها. ويمكن اعظم شاهد على كده حديث امامه بنت ابي العاص بن الربيع لو تذكروا، اللي هو قلناه قبل كده في حديث ابي قتاده، قال بينما نحن جلوس في المسجد ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاه في الظهر او العصر وقد دعاه بلال للصلاه، إذ خرج إلينا يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها على عاتقي وفي رواية على عنقي. أنا بقول تخيلوا المشهد كده في أصول المعاملة مع البنات، الحاجة اللي تدخل السرور على قلبها اللي تفرحها إن أنا أوصل رسالة ليها إن أنا بحترمك وبحبك وبقدرك وإن أنا بستنكفش منك وإن أنا أفخر بيكي وإن أنت الحاجات دي كلها في منتهى الأهمية. فالنهارده الواحد بنته كانها ايه؟ لا انت مش عارف ايه وكذا، يخرج الولد بنت يعني بتخرج وتاخد معاك ابنك، طب ليه ما تاخدش بنتك معاك في وقت؟ وتقول ده ابني فلان ومش عارف ايه، ليه ما تقولش دي بنتي فلانه؟ ايه المشكله؟ يعني المهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نشوف كده، تخيلوا الصحابه جالسين ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه، في صلاه الظهر او العصر في وقت الناس صاحيه فيه والكلام ده كله وكله متشاف، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم يحمل امامه بنت العاص بنت ابي العاص ابن الربيع اللي هي بنت ابنته زينب يحملها على عاتقه في رواية على عنقه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مش طالع بقى ياخد بها صورة او يوصل رسالة وخلاص، لا، النبي صلى الله عليه وسلم في بعد تاني مهم ان البنت يفرحها ذلك ويسرها ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا عليه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه وقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه، قال فكبر فكبرنا حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام أخذها فردها في مكانها، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته. فنشوف بقى مراعاة اللي تحبه البنات، طالما بنتك تحب شيء والشيء ده مباح ومشروع لماذا يعني نمنعها إياه؟ يعني لماذا تمنع إياه ولا يضر بها؟ لماذا تمنع إياه؟ فده شفناه في أصول تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع البنات. كمان فكرة إن هي عندها انطباع إن أنت مش بتفخر بيها، عندها انطباع إنها مش زي الولد، فحرصك أنت على إظهار الافتخار بيها وحبها وإن ليها مكانة عندك كما الولد. دي كانت بعض الأمور المتعلقة بأحوال وأعمال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص التعامل مع البنات. الحقيقة لو فتحنا باب الأقوال بقى ونتكلم في باب الأقوال فهو باب كبير جدا، يعني مش هنقدر نحصره في حاجة، وإحنا شرطنا في السلسلة دي إن الكلام عن الأحوال أو الأعمال بصورة أساسية أو مواقف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بأس نشير بس لشوية حاجات كده تتميما لهذه المسألة عشان بس نفهم في التعامل. اصل بعض الناس يقول لك ايه ده، طب انت كده عمال تقول لي بنضاحكها ونمازحها ونلاعبها ونعمل ونودي، فين الحاجات التانيه؟ لا، الحاجات التانيه كانت حاضره. وفي الباب ده بالذات يا جماعه انا اوصيكم بحاجه مهمه، تدرسوا تعامل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع البنات من حواليه، السيده فاطمه مثلا ابنته، تشوفوا التعامل معها كان ازاي، تشوفوا تعامله مع السيده عائشه زوجته، وهي كانت في سن يعني صغير، في سن صغير، تشوف اللي من حواليه يعني. بس لولا ضيق المقام كنا نذكر من تعامله صلى الله عليه وسلم مع السيدة فاطمة مثلا، وننظر كيف كان يعاملها، يعامل البنات هنا ويراعي المسألة دي، وكان يحبها ويحتفي بها. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتت من بعيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم لها ويقبلها بين عينيها عادي أمام الناس، يقبلها في رأسها ويقول فاطمة بضعة مني، وما يستنكفش أن يعلن ده كده على الملأ، يريبني ما يريبها، يعلن محبته صلى الله عليه وسلم لها على الملأ، ولا يستنكف من ذلك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ولا يستنكف أنه هو لما يسأل عن السيدة عائشة عن من أحب الناس إليك فيقول عائشة، يعني ما يستنكف النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن ذلك ويعلن حبه لها يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في نساء الأنصار وبنات الأنصار يقول له والله لأنتن من أحب الناس إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يستنكف أنه يعني يظهر هذا الاحتفاء بالنساء، ويظهر ها يعني ها هذا الإكرام للبنات. فده كان واضح جدا جدا في الواقع العام النبي صلى الله عليه وسلم. ومحدش يقول لي بقى طب فين بقى التعليم وفين الوعظ وفين النص، حاضر طبعا كتير جدا في مواقف كتيرة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، بس احنا بنشير للحاجات اللي بيتم إهمالها، الحاجات التي لا تراعى، التصورات الخاطئة اللي حاضرة عند البعض ان كأن الموضوع العلاقة بس ايه يلا يا بنت اعملي ادي هدي من النبي صلى الله عليه وسلم. رغم ان السيدة فاطمة تزوجت كان يذهب اليها في بيتها يوقظها وزوجها لصلاة الليل. عادي يعني مش بس بقى كان معتني بدينها وهي عنده في بيته بس، لا ده كمان لما يعني تزوجت كان يذهب اليها. وسيدنا الحديث المشهور لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لإيقاظهما لصلاة الليل، لقيام الليل، يعني في نساء في نسائه من يوقظ صواحب الحجرات، رب كاسية جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فكان يتفقد نساءه صلى الله عليه وسلم، يتفقد السيدة، خلينا في السيدة عائشة حتى تحديدا كمان عشان هي بنت صغيرة، فكان يتفقدها ويراعيها في مسألة ويعلمها دينها ويعلم السيدة فاطمة. تمام. فالشاهد اللي انا اقصده هي منظومة على بعضها، لكن احنا يا جماعة ما ناخدش زاوية ونسيب الزاوية التانية، ما نهملش زاوية التعامل التواصل التفاعل، ونبقى مركزين بس على زاوية المعلومة وادخال المعلومة وتحضير المعلومة وخلاص، لا البيئة دي ذاتها بيفرق فيها الكلام ده. طيب على مستوى الاقوال مثلا تعال نشوف بس بعض الاقوال كده للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي يقول ايه؟ يقول لا تكرهوا البنات فانهن المؤنسات الغاليات. يا ريت والله كل بنت في الدنيا تسمع الكلام ده، يعني كل بنت للاسف بتشوه لها صورة هذا الدين او صورة النبي صلى الله عليه وسلم تسمع النبي بيقول كده، بيقول لا تكرهوا البنات فانهن المؤنسات الغاليات وهن كذلك فعل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة بتحكي لنا، بتقول لنا دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت. يعني معها سألت السيدة عائشة ما لقيتش عندها لا تمرة واحدة، جت أسمها نص البنت دي ونص البنت دي. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، حكت للنبي اللي حصل، فقال من ابتلي، وفي رواية من يلي، ابتلي مش من البلوى المصيبة، ابتلي من الابتلاء الاختبار، من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن. يعني النبي بيأكد دايما في موضوع البنات يا جماعة على الإحسان. إيه الإحسان ده؟ أكمل العطاء وأجمله، الشيء اللي فيه إحسان اللي فيه حاجتين، فيه الكمال والجمال، فهو الأكمل والأجمل، الافضل والاجمل، في بعد الانتفاع وبعد الاستمتاع، فاكمله واجمله، مش عطاء وخلاص، ده عطاء اجمل عطاء وارق عطاء والطف عطاء واجمل عطاء باجمل صوره، سواء كان في تعليم في توجيه في اعطاء. فبيوصي دائما بالاحسان صلى الله عليه وسلم، بيقول من ابتلي من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن، وفي روايه فصبر عليهن. دي مسألة مهمة جدا جدا، مراعاة طبيعة البنات، مراعاة طبيعة، تفهم طبيعة البنات، ان قد يصدر منها تصرفات انت تستغربها، ممكن ما تصدرش من الولد، ما تصدرش من الكبير، لكن مطلوب الصبر. الصبر حبس النفس على مراد الله في المأمورات والمحظورات والمقدورات. كن له سترا من النار. سبحان الله، من ذا الذي يرغب عن هذه الفرصة العظيمة في ستر من النار؟ ان تكون عندك بنتك ستر من النار. وفي رواية ان الله قد اوجب لها بها الجنة او اعتقها بها من النار. الله اكبر. من الحاجات العظيمة قوي ان مسألة، يعني والله سبحان الله، لما كنا بنقول انما هو جنتك ونارك، البنات دول ابواب جنة، اللي عنده واحدة عنده فرصة باب جنة، اللي عنده اثنين عنده بابين، اللي عنده ثلاثة عنده ثلاث ابواب، لمجرد ان هو يحسن اليها ويحسن معاملتها فعشان بس الناس ما يعني يا ريت البنات تسمع الكلام ده وتشوف كيف اوصى بهن النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة الجنس ده نفسه جنس النساء، يكفي بس ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت يقول استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم. يعني النبي مش ناسي حضرتك كامرأة، مش ناسي حضرتك كبنت، مش ناسيكم، وهو يعني في لحظاته الاخيرة وهو على فراش الموت ويقرن الوصية بكن بالوصية بالصلاة، اعظم مقامات التعبد عند الله سبحانه وبحمده. يعني شوفوا الى اي مدى كانت مكانة المرأة ومكانة البنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا انس بن مالك بيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة انا وهو وضم اصابعه، وفي رواية دخلت انا وهو الجنة كهاتين واشار باصبعي. بنلاقي مثلا فكرة ان كفالة اليتيم وانا وهو كهاتين في الجنة، البعض بيجري عليها ويفرح بيها. طب ما انت عندك بنتك في البيت او عندك جاريتين علتهما، هنشوف بقى في الاحاديث الثانية ازاي يتم الكلام ده، واهتميت بهما واحسنت اليهما، تأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يعني سبحان الله. وفي رواية من عال ابنتين او ثلاث بنات او اختين، حد يقول طب البنت، طب ممكن اختك برضو، او ثلاث اخوات حتى يبن او يموت عنهن، يبن يعني ينفصل عنه، يعني اللي تتجوز. كنت انا وهو كهاتين واشار باصبعيه السبابة والوسطى كده. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس ايضا يقول من كان له ثلاث بنات او ثلاث اخوات اتقى الله واقام عليهن كان معي في الجنة وهكذا، واشار باصابعه الاربعة. شوفوا في اكتر من موقف النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد على المسألة، اتقى الله واقام عليهن، مش بقى يهملها وما يرعيش حاجاتها. وعن عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كن له ثلاث بنات او ثلاث اخوات او بنتان او اختان اتقى الله فيهن واحسن اليهن حتى يبن او يمتن كن له حجابا من النار. اتقى الله فيهن واحسن اليهن. يبقى دي برضو مسألة مهمة. وحديث ابي سعيد الخدري من كان له ثلاث بنات او ثلاث اخوات او ابنتان او اختتان او اختان، يعني هو ثلاثة اثنين، فاحسن صحبتهن واتقى الله فيهن. وفي رواية فيتقي الله فيهن ويحسن اليهن، انه يتقي ربنا فيها ويحسن اليها. حتى الان اقام عليها، احسن اليها، اتقى الله فيها، ده اللي مطلوب حتى الان اهو، علشان هذا الفضل العظيم اللي اخبر به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. دخل الجنة، اللي يعمل كده دخل الجنة. وفي الحديث من عال ثلاث بنات فادبهن ورحمهن واحسن اليهن فله الجنة. يبقى ادبهن، رحمهن، احسن اليهن، اتقى الله فيهن، كل ده مطلوب. حديث عقبة بن عامر من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن واطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. وابن عباس ما من رجل تدرك له ابنتان فيحسن اليهما ما صاحبتاه او صاحبهما الا ادخلتاه الجنة. ومن كانت له اختان فاحسن ما صحبتهما ما صاحبتاه دخل بهما الجنة. وحديث سيدنا جابر من كن له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. قال قيل يا رسول الله فإن كانت اثنتين، قال وإن كانت اثنتين، قال فرأى بعض القوم أن لو قالوا له واحدة لقال واحدة. حديث أبي هريرة من كان له ثلاث بنات فصبر على لأوائهن وضرائهن وسرائهن أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن. قال رجل أو اثنتان يا رسول الله؟ قال أو اثنتان. أو اثنتين يا رسول الله؟ قال أو اثنتان. أو اثنتان يا رسول الله؟ قال أو اثنتان. فقال رجل أو واحدة يا رسول الله؟ قال أو واحدة. شوفوا الصبر على السراء والضراء بتاعة البنات ومش عارف ايه الناس اللي بتضج بالبنات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يكون له ثلاث بنات فأنفق عليهن حتى يبن أو يمتن إلا كن له حجابا من النار. فقالت امرأة يا رسول الله أو اثنتان؟ قال أو اثنتان. حديث أبي موسى الأشعري من كانت له جارية فعالها فأحسن إليها وفي رواية فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجرا. ده حتى لو كانت أما. وفي رواية إذا أدب الرجل أمته فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها. دي مهمة، أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها كان له أجرا. آخر حديث معانا أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها ثم أصدقها وتزوجها فله أجران. كل ده يا جماعة معلش أنا قلت الأحاديث بسرعة، بس كل ده يؤكد على مسألة مهمة جدا، مسألة مكانة البنات في الإسلام ومعاملة النبي. وتعلمنا من النبي أصول كتيرة، والنبي وجهنا حتى قوليا لأمور مهمة زي الإحسان إليهن في التأديب وفي التعليم وفي النفقة وفي أن نتقي الله فيهن ونصبر عليهن. كل هذه الأشياء نجمعها كده واحد واحد اتنين ثلاثة، والله اللي عنده بنت عنده كنز، اللي عنده بنت عنده كنز، واللي بتعلم بنت هي عندها كنز. لابد ننتبه للكلام ده. فده كان يعني تعاملات بعض النبي أو أصول تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع البنات. إن شاء الله نواصل في الحلقات القادمة مع أصول تعامل مهارات تواصل قواعد تفاعل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم اجعل لنا من التأسي به في هذا الباب وفي كل الأبواب أوفر الحظ والنصيب. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمن يا رحمن.